ولا يسلم المرء منا من الخطأ، فلسنا بمعصومين. فالعصمة لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين. وقد بيّن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء عند الإمام الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما دام الأمر كذلك، فإنه من طلب السعادة ورام النجاة فالسبيل هو التوبة إلى الله. القائل في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إله عظيم عظيم. الرحمة صفته، والمغفرة صفته، يتودد إلى عباده ليفتح أبواب الأمل أمام المذنبين وأمام المقصرين، كي يعودوا إليه ويفروا إليه. ففي فرارهم الأمن، وفي فرارهم الأمان، وفي عودتهم السعادة والفلاح. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل وقال عز من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذه الآية مقيدة بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا لها من ساعة رحمة. فإن ربنا جل في علاه من أسمائه الحسنى وصفاته المثلى أنه الرحمن، وأنه الرحيم، وأنه الغفور. فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والتوبة عباد الله هي فرار إلى الله رب العالمين، هي الهداية الواقية من اليأس والقنوط، فهي فرار عما يكرهه الله عز وجل ظاهرا وباطنا، إلى ما يحبه الله عز وجل ظاهرا وباطنا. وهذا يدعونا بداية للتعرف على بعض ثمارها التي يحصلها التائب إلى الله رب العالمين. من ثمرات التوبة إلى الله رب العالمين والفرار إليه أن فيها تحقيقا للعبودية وامتثالا للأمر. فإن ربنا جل وعلا أمر عباده المؤمنين بالتوبة إليه، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أمر من الله رب العالمين، والأمر يفيد الوجوب أي أن التوبة فريضة من الله جل جلاله وأمر أمر به عباده المؤمنين. ومن تحقيق العبودية لله جل وعلا أن يمتثل العابد أمر الرب جل في علاه، لأن العبودية أن تصدق الخبر إن جاءك عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تنفذ الأمر إن جاءك عن الله أو جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تجتنب النهي إن جاءك عن الله أو جاءك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مفهوم إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي إياك وحدك، إياك وحدك نحقق العبودية، والعبودية أن نصدق خبرك وأن ننفذ أمرك وأن نجتنب نهيك وأن نسعى في مراضيك، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهي تشمل شرائع الإسلام وحقائق الإيمان. إذن التوبة أمر من الله لعباده الموحدين، وفي هذا بيان لمفهوم خاطئ أن البعض يعتقد أن التوبة قاصرة على المذنبين المقصرين. نقول لا، بل التوبة واجبة على كل خلق الله رب العالمين وبالأخص منهم أهل الإيمان، فيتجب على المؤمن قبل الكافر، ويتجب على الطائع قبل العاصي، لأنها أمر من الله رب العالمين، وأسرع الناس تنفيذا للأمر هم أهل الإيمان، هم أهل الطاعة. لذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. إذن الثمرة الأولى من ثمار التوبة إلى الله أن فيها تنفيذا لأمر الله، وفيها تحقيق للعبودية لله رب العالمين. ومعلوم أن العبودية هي المقصد من خلقنا، فإن ربنا جل جلاله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن تاب إلى الله حقق مفهوم العبودية، بل هي الباب الذي لا يقبل الله عز وجل من خلقه إلا من طرق وأتى منه. ولذا عندما خلق الله جل جلاله آدم عليه السلام خلقه بيده، وفي هذا تكريم وتشريف، ونفخ فيه من روحه وفي هذا تكريم وتشريف، وعلمه أسماء كل شيء وفي هذا تكريم وتشريف، وأسجد له الملائكة وفي هذا تكريم وتشريف، وأسكنه الجنة وأباح له كل شيء فيها من طيباتها ونعيمها، ومنع عليه أمرا واحدا هو القرب من شجرة بعينها لم يسمها القرآن، لم يذكر صفتها ولم يذكر نوعها، لأن الهدف هي بيان لما هو ممنوع. منع الله عليه شجرة فقال عز من قائل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وانظر إلى دقة اللفظ القرآني، ما قال ولا تأكله، مع أن الممنوع هو الأكل منها، فلماذا لم يقل ولا تأكل؟ لأنه إن قال ولا تأكل لكان الجلوس تحتها مباحا، فإن جلس آدم تحتها ربما نظر إلى جمال ثمارها وما فيها من زينة فتحرقت فيه الشهوة ومد يده فأكل. فجاء الإسلام بمنهاج عظيم يحفظ المسلم من إغراء المعصية، لا من المعصية في حد ذاتها، بل نريدك ألا تقترب منها، لا تقترب من المعصية. هذا منهج الإسلام، حماية المسلم من الإغراء، من الاقتراب. لذا إن قرأتم القرآن الكريم لتدبر لرأيتم هذا المنهاج القويم. هنا قال ولا تقرب هذه الشجرة، في موطن آخر قال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، في موطن ثالث يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والاجتناب أعلى مراتب التحريم، إذا كان مجرد الاقتراب حرام فبادلكم بالفعل. منهج قويم يحفظ على المسلم قيمه، يحفظ على المسلم منزلته، يرفع من قدر المسلم، فيحذرك من الاقتراب من المعصية. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. وهنا إخوة الإيمان والإسلام اجتهد العدو المبين إبليس عليه لعائن الله على الأبوين، لماذا؟ ليخرجهما من هذا النعيم، ودخل إليهما من بابين هما موطن الضعف والخلل فيك أيها الإنسان. فكان دخول آدم للجنة تربية وإعداد لتعرف أولا من عدوك، وتعرف ثانيا ما هي السبل التي من خلالها ينفذ إليك فتحقق، ولتعرف السبيل للعودة. فدخل إبليس للأبوين من بابين، الباب الأول باب الحرص على النفس، فالإنسان يحب البقاء، نعم يحب النفس ويحب بقاءها. الباب الثاني باب حب المال، فطرة فيه حب المال، قال عز من قائل وتحبون المال حبا جما، وحب المال لا حرج فيه إن كان في طاعة، وإن استخدم في نصرة دين، وإن استخدم في إعداد أمة، وإن استخدم في إعمار وطن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح مع العبد الصالح، بل امتدح ربنا جل وعلا الغنى والثراء، فقال في معرض الفضل والمنة على سيد الأمة محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ووجدك عائلا فأغنى. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر. نعم إخوة الإيمان والإسلام، دخل إبليس هذا العدو اللعين إلى الأبوين من هذين البابين، الأول من باب حب النفس والحرص على بقائها، الثاني حب المال الدليل. قال الله تعالى مبينا كيف دخل اللعين إلى الأبوين، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ هذا هو الباب الأول. شجرة إن أكلت منها وتذوقت ثمرها تكون خالدا ولا تموت. حب النفس، حب البقاء، الأمل وطول الأمل. الباب الثاني قال وملك لا يبلى، ستخلد وتكون ملكا بكل ما تعنيه كلمة ملك، المال والثراء والسلطان. ليس هذا فحسب، ولكي يؤكد الإغواء قال كما يحكي القرآن وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. النتيجة فدلهما بغرور، فدخل اللعين إلى الأبوين من بابين، الأول الحرص على النفس، الآخر الحرص على المال. ولذا عندما أكل آدم منها واستجاب لعدوه ما الذي حدث؟ انكشفت العورة وظهرت السوءة وكان التعب بعد الراحة والشقاء بعد السعادة. نعم، اهبط يا آدم، اهبط يا آدم لتكد، اهبط يا آدم لتتعب، اهبط يا آدم لتعمر هذا الكون بعد أن تعلمت أن عدوك هو إبليس، وبعد أن علمت أن مناط الضعف فيك في حرصك على النفس وحرصك على المال. والآن لابد أن تعلم كيف تعود. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ما هذه الكلمات؟ بينها ربنا في موضع آخر، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فالباب الذي يصل منه العبد إلى الرب جل وعلا هو باب التوبة عباد الله. نعم إخوتان، ما دام الإنسان فيه الضعف وهذا موطن ضعفك، حبك لنفسك وحبك للمال، حرصك على الدنيا، فاعلم أنه لا سبيل إلى العودة إلى السعادة إلا أن تبذل ما كان السبب في إخراجك منها. تبذل النفس وتبذل المال. لذا قال عز من قائل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لابد أن تبذل ما كان السبب في إبعادك عن النعيم وفي تحصيلك للكد والشقاء والتعب، فتبذل نفسك في سبيل ربك فتعين من يحتاج إلى العون وتخدم من يحتاج إلى الخدمة، تمشي في قضاء حوائج الناس، تبذل نفسك نصرة لدينك، تبذل مالك خدمة لدينك. إن فعلت نجوت. إذن فالباب الذي من خلاله يقبل الله من أقبل هو باب التوبة عباد الله، لأن فيه التحقيق للعبودية لربنا جل جلاله. فالثمرة الأولى من ثمار التوبة أنها تحقيق للعبودية، فأنت تمتثل الأمر وتنفذ أمر ربك القائل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. من ثمار التوبة عباد الله أن التوبة مناط الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم مبينا أن التوبة إليه هي سبيل النجاة ويتبين الفلاح. قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. الله أكبر، الله أكبر. يا لها من ثمرة أن تحصل النجاة وأن تحقق الفلاح، أن تفوز بالمطلوب وتحقق المرغوب، يكون في التوبة إلى عذاب الغيوب. أيضا من ثمار التوبة عباد الله أنها سبيل لحب الله عز وجل القائل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. منزلة ثانية، قدر رفيع، أن يحبك الله رب العالمين. فليست الغاية أن تحب، إنما الغاية أن تحب. نعم كلنا يحب الله، كلنا يحب رسول الله، لكن ترى من منا يحبه الله؟ هذه هي الغاية، أن يحبك الله. لذلك في يوم خيبر عندما تقدم الصديق لكتيبة الإسلام لفتح حصون خيبر في اليوم الأول، ولم يشأ الله عز وجل، في اليوم الثاني تقدم عمر الفاروق ولم يشأ الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات أصحاب رسول الله يتناقشون ويتحدثون أيهم يعطاها يا ترى، لدرجة أنه ورد أن الفاروق عمر قال: ما تمنيت الإمارة قط إلا هذه الليلة. لماذا يا عمر؟ قال: رجاءك أن يكون من يحبه الله ويحبه رسول الله. وأنت منهم يا عمر رضي الله عنه. قال: فلما كان الغد انطلق أصحاب رسول الله إلى رسول الله، فقال النبي: أين علي رضي الله عن علي؟ وكان به رمض بعينيه فلم يأتي مع من آتى، فقيل: يشكو الرمض يا رسول الله. فدعاه النبي ودعا له فبرئ بأمر الله، ثم دفع له الراية. فلما هم علي بالتقدم قال له نبينا: على رسلك يا علي، ادعهم أولا إلى الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو كما قال النبي. هذه رسالة الإسلام ودعوة الإسلام، ادعوهم أولا إلى الإسلام. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إن الغاية أن تحب. هل يحبنا الله؟ هل يرضانا الله؟ هذا هو السؤال. إن أردنا ذلك فعلينا أن نحقق أسباب الحب، ومنها التوبة إليه، لأنه يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإن كنت منهم فأبشر، أبشر بمحبة الله لك، ومن لوازم الحب المغفرة والرحمة ودخول الجنة. فاللهم اجعلنا ممن أحببتهم يا رب العالمين. ومن ثمارها عباد الله تكفير السيئات، ورفع الدرجات. قال عز من قائل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمهما اقترفت يا عبد الله أقبل على ربك إنه الغفور. مهما فعلت ومهما اقترفت اعلم أن ربك غفور غفور. إذن عليك أن تفر إليه. ففي الحديث جاء عند الترمذي وغيره من حديث أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي ارتفاع السحب ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا وتقرأ بقراب الأرض خطايا بالضم وبالكسر والمعنى بملء الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا له من إله عظيم يتودد إلينا ونفر منه نعصيه. خلقنا وأعدنا رزقنا وأمدنا وما بكم من نعمة فمن الله، تضر علينا النعم وتستر علينا النعم ولا نستحي من مخالفته ومن البعد عنه. إله يتودد، إله غفور رحيم، عفو كريم. فعلينا أن نستحي من الله حق الحياة ونفر إليه. ففي فرارية نجاة وفلاح، تكفير للسيئات، زيادة في الحسنات، رفع في الدرجات. ومن ثمارها عباد الله أنها سبب لاستجلاب عطاءات الرب جل جلاله. من أراد بركة في رزقه وسعة، من أراد خيرا وفيرا، من أراد سعادة ونعيمة في الدنيا قبل الآخرة، فعليه أن يحقق التوبة إلى الله رب العالمين. لأن الله تعالى يقول كما يحكي على لسان نبيه نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يا من تريد العطاء، يا من تريد البركة، يا من تريد الساعة، حقق التوبة إلى الله عز وجل، فهي بداية الطريق وهي وسط الطريق وهي نهاية الطريق، فلا بد أن تحققها حتى تحظى بعطاءات الرب جل جلاله. يا لها من ثمار تبعث في النفس الحياة من الله عز وجل. فعلينا أن نبادر وعلينا أن نسارع. النفوس تشتاق بعد أن تعرف، ها وقد عرفت منزلة التوبة عند ربك، فالبدار والمسارعة. فلعلك تسأل أخي: فما مفهوم التوبة؟ ما شروطها؟ ما الأسباب المعينة على تحقيقها؟ كيف أعرف أن الله قبلني؟ أسئلة تدور في الخلد، وأجيبك سريعا لضيق المقام فأقول: التوبة هي الرجوع إلى الله، الرجوع من تقصير إلى طاعة، الرجوع من بعد إلى قرب. نعم، قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما تعانيه أمتنا بسبب ذنوبنا وبسبب بعدنا، فوالله إن أطعنا ربنا وتبنا إليه لرفعنا ونصرنا وجبرنا وحفظ بلادنا ونشر بيننا الأمن والأمان من ذنوبنا من بعدنا. يضيفنا ربنا بعض أعمالنا، ولله الحمد والمنة أنه قال بعض ولم يقل كل وإلا لأهلنا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالتوبة أوبة رجوع لها شروط، منها الإخلاص لله رب العالمين، فالتائب لا بد أن يتقي وجه ربه، لا يتوب فرارا من مرض أو آفة، بل يتوب إلى الله مخلصا منيبا إليه. وقد أمرنا الله تعالى بالإخلاص بكتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فعلينا أن نحقق الإخلاص في توبتنا، فلا نرجع لعرض من أعراض الدنيا الزائلة، ولا نرجع حياء من مخلوق، ولكن نرجع إلى ربنا ابتغاء مرضاته جل وعلا مخلصين إليه. الشرط الثاني الاعتراف بالذنب، فكيف أتوب من قول أو فعل لا أعترف أنه ذنب؟ كم من أناس يبررون الأخطاء ويبررون الذنوب وكأنه يلتمس لنفسه العذر. نقول: لا، من شروط التوبة أن تعترف بالذنب أنه ذنب فتقلع عنه. الشرط الثالث الإقلاع عن الذنب، فكيف أتوب وأنا مصر؟ كيف أتوب وأنا قائم على المعصية؟ فلا بد أن أبتعد عن الذنب. من شروط التوبة الندم، الندم للفرح. فكم من أناس يعصون ويزعمون التوبة وإذا ذكروا المعصية وجدوا لها لذة في النفس، هذا لم يتب بعد، لأن من شروط التوبة الندم. فقد قال النبي كما جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح، قال: الندم توبة. فعليك أن تندم على ما اقترفت. من شروط التوبة رد المظالم إن تعلق الذنب بالعباد، رد المظالم، عليك أن ترد المظلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند البخاري في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وآله: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرق أو شيء فليتحلله منها اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، قبل ألا يكون دينار ولا درهم. فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات أخيه فحملت عليه، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه شروطها، فلا بد أن نحققها إن أردنا توبة نصوحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن تعرفنا على مفهوم التوبة وعلى شروطها وذكرنا بعضا من ثمارها، الآن نذكر سريعا بعض الأسباب المعينة على تحقيق التوبة، ومنها بعد الإخلاص لله رب العالمين مفارقة أماكن المعصية. لا بد أن تهجر أماكن الفتن، لا بد أن تهجر أماكن المخالفات، ولا تشارك أنت في المخالفات، ولا تكن أنت سببا في الفتن والاضطرابات. فمنهج الإسلام يحفظ المسلمين، يحفظ بلادهم وأوطانهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فلا بد أن تفارق أي معصية وأي بيئة ترتكب فيها المعصية. وأذكرك بحديث قاتل المئة نفس، العالم الذي فتح له باب التوبة قال له: بلدتك كذا بها أناس صالحون، بلدتك هذه بلدة سوء، فاذهب إلى بلدة كذا وكذا بها أناس صالحون، اعبد الله معهم يتب عليك، يتب عليك. فلابد أن تهجر أماكن المعصية، فلا تجلس في مجلس فيه غيبة، ولا تجلس في مجلس فيه نميمة، لا تجلس في مجلس يدعو إلى الاضطراب والفتن وزعزعة الأمن والأمان. فأنت مسلم يا عبد الله، اهجر أماكن الفتن وافزع إلى ربك عز وجل. فالمسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده فكيف بك أن تكون سببا في الفتن وأن تكون سببا في البلاء أو الابتلاء. فانأ بنفسك وابتعد عن أماكن المعصية. ثانيا، عليك بالرفقة الصالحة، فإن مجالسة الصالحين من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل العبادة من الأسباب المعينة على تحقيق التوبة إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد وغيره بسند صحيح: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فعليك أن تصاحب أهل الفضل أهل الصلاح، وتبتعد عن رفقة السوء التي تبعدك عن الله وتبعدك عن منهج الإسلام. فالرفقة، الرفقة عباد الله، وكما يقول القائل: الرفيق قبل الطريق. نعم، عليك أن تحسن اختيار من تصاحب ومن تجالس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيه، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليمات عليه. فعليك أن تحسن اختيار الرفقة. أيضا من الأسباب المعينة على التوبة أن تعرف شؤم المعصية، وأنها غم وهم ونكد، كشف للعورات، هتك للأستار. فعليك أن تتوب إلى ربك، لأن آدم عندما أكل من الشجرة الممنوعة هتكت العورة وظهرت، وبدت لهما سوآتهما، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. فاحذر ستر ربك عليك. فعليك أن تعلم عظم المعصية وشؤمها. أيضا من الأسباب المعينة على التوبة أن تتذكر نعيم الجنة وتتذكر عذاب النار، ونحن لا نتحمل عذاب ربنا. فعليك أن تتوب قبل الفوت وقبل الموت. أخي الحبيب، كيف أعلم أن الله قابلني؟ أن تكون بعد توبتك من الذنب أحسن حالا من قبل، فتزداد قربا من ربك وتزداد طاعة لخالقك. ثانيا أن تذيب نفسك في الطاعة كما ربيتها في المعصية، ثالثا أن تصير حلاوة المعصية مرارة ومرارة الطاعة حلاوة. كنت من قبل تستعجل المعصية، بعد توبتك بدأت تنفر منها، تبغضها، اعلم أن الله قبلك. إذا ذكرت ذنبك الماضي غضبت حزن، اعلم أن الله قبلك، لأنه وضع في قلبك بغض المعصية بعد أن كانت لذة. إخوتي، حقيقة الموضوع ذو شجون والمقام يضيق بنا، فأكتفي بما ذكرت ففيه الكفاية لمن أراد النجاة. اللهم تب علينا يا تواب واغفر لنا يا غفار، اللهم تب علينا يا تواب واغفر لنا يا غفار، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اللهم احفظ بلدنا مصر يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم انشر أمنك وأمانك في بلدنا مصر يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك الكريم وسنة نبيك الكريم، اللهم هيئ لهم بطانة خير تعينهم على طاعاتك وتحقيق العدل في أرضك، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم اجعلهم رحمة على رعاياهم، اللهم انشر أمنك وأمانك في بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا البلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين، اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واجعلنا من عبادك الراشدين، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.